أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليلة وفي بداية هذا الشهر المبارك، شهر ربيع الآخر، نبدأ في تفسير القرآن الكريم، تفسير القرآن الكريم للشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله تعالى. ولعلكم تذكرون أننا انتهينا من تفسير سورة البقرة، واليوم نبدأ في تفسير سورة آل عمران. ونحن أيها الإخوة بحاجة شديدة إلى أن نفهم كلام الله عز وجل. كلام الله عز وجل أفضل كلام وأحسن كلام، وهو كلام الذي خلقنا ورزقنا، فيه الأوامر، فيه النواهي، فيه الأخبار الصادقة، فيه القصص الجميلة الصادقة وليست وهمية، فيه كل شيء ينفع الإنسان، فيه صفة الجنة، فيه صفة النار، فيه أشياء عجيبة. ولذلك ينبغي لنا يا إخوان نقرأ القرآن قراءة صحيحة، نقرأه على الأهل القرآن الذين يعرفون القرآن، نقرأه قراءة صحيحة ثم نفهم معاني القرآن الكريم. كما أننا إذا قرأنا صحيفة أو مجلة أو كتابا من الكتب نفهمه، كذلك كتاب الله هو الأولى، هو الأولى والأهم بالفهم وبالحفظ. وأهل الله هم أهل القرآن، أهل القرآن ليس الذين يحفظون القرآن فقط، وإنما الذين يفهمونه ويعملون به، هؤلاء هم أهل الله الذين يقرؤون القرآن يفهمونه ويعملون به. أول سورة آل عمران قول الله عز وجل: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس، وأنزل الفرقان، إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. القول في البسملة وفي الحروف المقطعة، لعلكم تذكرون أنه تقدم في سورة البقرة وفي سورة الفاتحة. أما نحن نبدأ من الآية الثانية، وهي الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله، فكر معي قليلا، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. كل ما قرأنا القرآن نفكر هكذا، لا نقرأ مستعجلين، وإنما نقف عند معاني الكلمات. هذه جملة مبتدأ وخبر، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، جملة مكونة من مبتدأ وخبر. الله مبتدأ، وجملة لا إله إلا هو خبر المبتدأ. جملة الخبر تسمى عند النحويين جملة صغرى، جملة الخبر عند النحويين تسمى جملة صغرى، والجملة الكبرى هي مجموع المبتدأ وجملة الخبر. الجملة الكبرى هي مجموع المبتدأ وجملة الخبر. فالله لا إله إلا هو مبتدأ وخبر. الحي القيوم، الحي القيوم. أيضا خبران، خبران آخران، الحي خبر لله، الله الله الحي يعني خبر، والقيوم خبر ثالث، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. هذه جملة مكونة من مبتدأ وخبر، فالحي القيوم، الحي القيوم خبر وخبر، خبران خبران، الحي خبر لله ثان، والقيوم خبر ثالث. ما معنى كلمة الله؟ ما معنى كلمة الله؟ هذه علم على الذات المقدسة، الله الذي خلقك ورزقك اسمه الله، هذا الله سبحانه وتعالى علم على الذات المقدسة الذي خلقنا ورزقنا، علم على الرب عز وجل. أصله الإله بمعنى المألوه، لكن كما يقول أهل اللغة العربية حذفت الهمزة تخفيفاً، كما حذفت الهمزة من خير وشر، في مثل قول الرسول عليه الصلاة والسلام: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، يعني أخيرها وأشرها. وكما حذفت الهمزة من الناس وأصلها أناس، ولذلك الله سبحانه وتعالى علم على الذات المقدسة هو الله عز وجل، ولذا يقول العلماء هو أعرف المعارف على الإطلاق، أعرف المعارف على الإطلاق، يعني معناه الله هو المعبود حباً وتعظيماً، الله معناه المعبود حباً وتعظيماً. ولذلك فعال، فعال بمعنى مفعول، وما أكثر ما يأتي فعال بمعنى مفعول، كغراس بمعنى مغروس، وبناء بمعنى مبني. فالله لا إله إلا هو يعني معنى الله لا إله إلا هو يعني لا معبود حق إلا هو، معنى لا إله إلا هو يعني لا معبود حق إلا هو. فيه عبادات أخرى صحيح ولا لا؟ فيه ناس يعبدون الشجر، فيه ناس يعبدون الأصنام، فيه ناس يعبدون الدراهم والدنانير والفلوس، فيه ناس يعبدون الشهوات، لكن من هو المعبود بحق؟ الذي خلقك ورزقك وهو الله. فإذا قلت الله لا إله إلا هو يعني لا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول العلماء إله اسم لا النافية للجنس، لا إله، لا إله، إله اسم لا النافية للجنس. طيب وأين خبرها؟ محذوف تقديره، لا إله حق، لا إله حق. ولذلك لا ننكر يا إخوان أنه كان هناك قديما كان هناك آلهة باطلة، كانت آلهة باطلة، لكن من الذي وضعها؟ المخلوقين، الشيطان. وحتى الآن موجودة، انظروا إلى الصينيين، لو ذهبتوا للصينيين أو المشركين تجدون عندهم أصنام، تجدون عندهم أصنام. فمعنى لا إله إلا هو يعني لا معبود حق إلا الله. وهذا يدلنا على أنه أيام نزول القرآن وفي وقتنا الحاضر أن هناك آلهة باطلة، لكن وضعت عليها أسماء الآلهة بدون حق، بدون حق، كما قال الله تعالى: ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها. كما نقرأ في السيرة أن كان هناك صنم اسمه نائلة، وكان هناك صنم اسمه إساف، وكان هناك صنم اسمه اللات والعزى، حتى كانوا يقسمون به، يقسمون باللات والعزى، نسأل الله العافية. فربنا يقول: ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها. وأيضا في قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى، أصنام، ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى. إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. وبهذا التقدير للخبر في لا إله إلا هو يزول الإشكال، وهو أنه كيف ينفى الإله في مثل هذه الجملة ويثبت في مثل قوله فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء. نعم، الآن عرفنا يا إخوان أن لا إله نافية للجنس، لا إله نافية للجنس، ما هو خبرها؟ معبود، لا إله معبود إلا الله عز وجل. وأيضا عرفنا أن هناك آلهة سموها بأنفسهم ولكنها باطلة. من هو الإله الحق الذي نعبده ونحبه ونعظمه؟ الله، الله الخالق القادر على كل شيء. ولذلك نقول الله لا إله إلا هو إله الحق، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. كلمة هو، كلمة هو في لغة العرب ضمير، هو ضمير وليس اسم لله تعالى، هو ضمير وليس اسم لله أبدا. ما في، كلنا نقرأ أسماء الله عز وجل في القرآن الكريم، ليس هناك من أسمائه هو، ولكن هو ضمير وليس اسما لله تعالى، بخلاف قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فلفظ الله لا إله إلا الله، لفظ الله هنا علم. وأما قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، أنا هنا ضمير أيضا، هو ضمير أنا ضمير. فعلى هذا نقول كلمة أنا وكلمة هو في القرآن الكريم لا إله إلا أنا وقوله لا إله إلا هو كلاهما ضمير رفع منفصل. فكما أن الذاكر لا يجعل أنا اسما لله، فلا يجوز أن يجعل هو اسما لله عز وجل، ما في هو اسم لله، لا، غير صحيح. أنا أيضا ليس اسم وإنما هو ضمير. وبهذا يا إخوان نعرف بطلان ذكر بعض من الناس، مثل الصوفية، بعض الصوفية الذين يذكرون الله عز وجل بلفظ هو، ما هو اسم لله عز وجل، هو ليس اسم وإنما هو ضمير. من هو هو؟ من هو هو؟ أبوك، أخوك، جدك، عمك، هو هو. ولذا هذا خطأ أيضا في اللغة العربية وفي شريعة الإسلام، فهذا باطل. إذا قالوا نحن نذكر الله باسمه ونقول هو هو، ويرون أن هذا الذكر أفضل الأذكار، وهذا يا إخوان من تسويل الشيطان لبعض الناس. بعض الناس يسول لهم الخطأ ويرونه صحيحا. ولذلك إذا قال لنا أحد العلماء أن هذا هو أفضل الذكر وهو اسم الله، نقول هات الدليل من القرآن، من كلام رسول الله، من كلام علماء اللغة العربية، ليس عنده دليل. فكلمة هو ليس اسم لله عز وجل حتى نقول هو هو. أيضا يذكرون الحي، الحي، هنا قال ربنا سبحانه وتعالى الحي، من هو الحي؟ الله، معنى كلمة الألف واللام إذا دخلت الألف واللام على الشيء تدل على الاستغراق، يعني إذا قلت الحمد لله رب العالمين تدل على أن كل المحامد لله عز وجل. لكن أنت تحمد إنسان أو تحمد أيضا حيوان على صفة من الصفات، وليس كل الصفات، لا تجتمع الصفات كلها إلا لله. فهنا في هذه الآية الله لا إله إلا هو الحي، الحي يعني للاستغراق، كامل الحياة، الحي يعني كامل الحياة. ولذلك حياة الله عز وجل كاملة، سواء في وجودها كاملة في زمنها. ولذلك ربنا حي لا أول له ولا نهاية له، حياته لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال. ولذلك هي حياة كاملة حال وجودها، لا يدخلها نقص بوجه من الوجوه. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كامل في حياته، كامل في سمعه، كامل في علمه وقدرته وجميع صفاته سبحانه وتعالى. إذا رأينا الآدمي، بل إذا رأينا غير الله عز وجل، آدمي أو حيوان أو غير، أو وجدنا أنه ناقص، كل شيء في هذا الوجود تجد أنه ناقص، ناقص في حياته زمنا ووجودا. حياته مسبوقة بعدم، صحيح ولا لا؟ كل حيوان أو إنسان حياته مسبوقة بعدم، إذن ليست كاملة. أيضا حياته ملحوقة بفناء وزوال، أيضا ليست كاملة، وهي أيضا ناقصة في وجودها. ليس الإنسان أو غير الإنسان كامل السمع ولا البصر ولا العلم ولا القدرة. فكل حي سوى الله ناقص، سواء في بصره أو في حياته أو في ملكه أو في علمه أو في أي شيء، كل شيء. حتى يا إخوان الحشرات، الناموسة لها سمع، ربما يكون سمع الناموسة أحسن من سمع الآدم. القطة أيضا بصرها أحسن من بصر الآدمي، وترى مسافات بعيدة. ولذلك سبحان الله البصر يختلف. ولذلك كل شيء عند الإنسان فيه نقص، لو أتيت بأكبر العلماء تجد عنده نقص، لو أتيت بأكبر الأغنياء تجد عنده نقص، لو أتيت بأكبر الرؤساء أو الملوك تجد عنده نقص. ولكن كل هذا دليل على أن الكمال لله عز وجل. ولذلك يجب أن تكون العبادة له سبحانه وتعالى لا لغيره، هذا معنى الحي. إذن عرفنا يا إخوان أن الحي خبر، خبر الله عز وجل. وأنتم تعرفون أن الخبر كما يقول ابن مالك رحمه الله، الخبر الجزء المتم الفائدة، يعني الله. طيب ما معنى الله؟ الحي. طيب أيضا هناك خبر ثاني لله، ما هو؟ القيوم. ما معنى القيوم؟ ما معنى الله قيوم؟ يعني مأخوذ من القيام، ومعناه القائم بنفسه والقائم على غيره. القائم بنفسه لا يحتاج إلى أحد، الله الغني وأنتم الفقراء. كل شيء نقدمه يا إخوان هو لمصلحتنا، والله غني عنه. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام شجعنا على كثرة الصلاة عليه والسلام عليه، وقال من صلى علي واحدة صلى الله عليه بعشرة، اللهم صل وسلم عليه. رسول الله ليس بحاجة إلى صلاتنا، ولكن نحن بحاجة إلى الثواب الذي يأتينا من هذه الصلاة. أيضا ربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن نتصدق، أيضا هذا التصدق لمصلحتنا ثواب الذي نحصل عليه، والله سبحانه وتعالى ليس بحاجة. ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا أننا نحن الفقراء وهو الغني سبحانه وتعالى. فمعنى القيوم القائم بنفسه لا يحتاج إلى غيره أبدا. والناس والحيوانات والمخلوقات كلها محتاجة إليه، فهو قائم بنفسه قائم على غيره، فكل مخلوق بحاجة إليه سبحانه وتعالى. طيب لماذا جمع الله في هذا الخبر الأول والخبر الثاني خبرين متتاليين؟ ما هي الفائدة؟ الحي القيوم، يعني هذا يا إخوان كما يقول العلماء استغراق لجميع ما يوصف الله به بجميع الكمالات. الله سبحانه وتعالى يبين لنا أنه موصوف بجميع الكمالات. ففي الحي كمال الصفات، الحي كمال الصفات. أي صفة تريدها؟ سمع، بصر، قدرة، غنى، كلها كاملة لله عز وجل. طيب القيوم، القيوم كمال الأفعال، القيوم كمال الأفعال، وفيهما جميعا ك كمال الذات فهو كامل الصفات والأفعال والذات. هذه عقيدة المسلمين أهل السنة والجماعة، أن الله سبحانه وتعالى كامل في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله. هذا معنى المقطع الأول من الآية: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ثم أخبرنا ربنا سبحانه وتعالى قال: نزل عليك الكتاب بالحق. نحن نصدق أن القرآن نزل من عند الله ولا من عند جبريل ولا من عند محمد؟ الله هو الذي نزله، وهذا كلامه، القرآن كلام الله عز وجل، وهو صفة من صفات الله، ليس مخلوق، ليس مخلوق يا إخوان، لأن هذا الكلام ليس صفة قائمة بذاته مثل الماء التراب وما إلى ذلك، لا، ولكنه كلام، فكلام الله عز وجل صفة من صفاته ليس مخلوق. والذين قالوا إنه مخلوق من المبتدعة مثل المعتزلة وما أشبههم فقد أخطأوا. نزل عليك الكتاب بالحق، معنى التنزيل، معنى نزل من أعلى إلى أسفل، صحيح ولا لا؟ نزل من أعلى إلى أسفل. وأيضا نزل نستفيد منها أنه يكون بالتدريج شيئا فشيئا، لأن القرآن ما نزل دفعة واحدة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما نزل بحسب الأوقات والمناسبات، كما قال الله تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وقال الله تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. فنزل يفيد أن هذا القرآن من عند الله، وأنه نزل بالتدريج ليس مرة واحدة. ولذلك بعض من العلماء يقولون أنه نزل في ليلة القدر في السماء الدنيا، ثم وزع على رسول الله صلى الله عليه وسلم حسب المناسبات، كما قال الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وليلة القدر هي في رمضان، وهي الليلة المباركة، وليست الليلة نصف من شعبان. أخطأ الذين يقولون إن القرآن إن الليلة المباركة ليلة نصف من شعبان، لا، الليلة المباركة هي ليلة القدر وهي في رمضان. فنستفيد من قوله تعالى نزل أن الله أعلى، أن الله فوق، وليس في كل مكان، وإنما علمه في كل مكان، بصره في كل مكان هو يرانا الآن، سمعه في كل مكان يسمعنا، ولكن الله سبحانه وتعالى فوق أعلى. ولذا قال نستفيد من نزل أنها نزلت من فوق إلى تحت، وأن القرآن نزل بالتدريج على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نزل عليك، من المقصود عليك؟ الرسول عليه الصلاة والسلام، الضمير يعود على الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن في آية أخرى، في آية أخرى تبين أنه نزل على قلب الرسول صلى الله عليه وسلم. هل بينهما تناقض؟ لا، كل القرآن ليس فيه تناقض، لأنه من عند واحد وهو الله عز وجل، كلام الله ليس فيه تناقض أبدا. ومهما حاولوا الذين يشككون في القرآن لم يجدوا ولله الحمد شيئا من التناقض فيه. وأيضا ليس هناك تناقض بين القرآن وبين الصحيح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس هناك تناقض أيضا بين أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه كله من عند الله، إن هو إلا وحي يوحى. فالذي نزل من الله هو نزل على قلب الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. فنحن نعلم أن الذي تكلم بالقرآن هو الله، وسمعه جبريل أمين الوحي، هو الواسطة بين كل الرسل. جبريل عليه السلام هو الواسطة بين كل الرسل، سمع كلام الله عز وجل ثم نزل به على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وعاه وحفظه عليه الصلاة والسلام. لكن التعبير بإليك في نحو قوله تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق يفيد الغاية، يعني نهاية الإنزال إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. والكتاب ما هو؟ نعرف الكتاب هو هذا القرآن الذي بين أيدينا، كلام الله نحبه ونحترمه ونقرأه ونفهمه، وليس مثل بعض الناس يضعه بالبركة في البيت أو يضعه بالبركة في السيارة. لا، ما أنزل تضعه بالبركة، وإنما أنزل لتقرأه وتفهمه وتعمل بما فيه. أنت مسؤول، مثل الدستور، هو دستور يا إخوان، نظام، النظام الذي يطلبه ربنا سبحانه وتعالى منا هو في هذا القرآن الكريم. فربنا يقول نزل عليك الكتاب بالحق. الكتاب، نزل عليك الكتاب. الكتاب عرفنا أنه القرآن، لكن في الصيغ، صيغ المبالغة فعال يعني بمعنى مفعول، كتاب يعني مكتوب، معنى كتاب يعني مكتوب. أين هو؟ أين كتب هذا؟ أيوة، مكتوب في ثلاثة أشياء من حفظ القرآن الكريم يا إخوان، أنه مكتوب في ثلاثة أشياء. أول شيء مكتوب في الأم، وهو اللوح المحفوظ، كما قال الله عز وجل إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. كتاب مكنون يعني اللوح المحفوظ. وأيضا هو مكتوب في الصحف التي بأيدي الملائكة. الصحف كل واحد منا معه ملكين يا إخوان، كل واحد منا معه ملكين، والأرض مملوءة بالملائكة الذين ينزلون من السماء، لأن منازل الملائكة في السماء، لكنهم مأمورون بأشياء كثيرة، يعملون كما أمر الله عز وجل في هذه الأرض، وفي ليلة القدر يملؤون الأرض بالنزول. ولذلك الملائكة كلهم خير، ما ينزلون إلا بخير. فالقرآن أيضا مكتوب في الصحف التي بأيدي الملائكة، كما قال الله عز وجل فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة. سفر الملائكة، سفرة، سفرة بين العباد وبين ربهم سبحانه وتعالى، مثل كما نقول سفير. وأيضا هو مكتوب في الصحف التي بأيدينا، المصاحف الموجودة هذه الآن مكتوب بأيدينا ونقرأه من هذه الكتب. فمعنى الكتاب يعني مكتوب في اللوح المحفوظ، ومكتوب في الصحف التي بأيدي الملائكة، ومكتوب أيضا في الكتاب الذي بأيدينا، وهي هذه المصاحف التي تملأ الأماكن. حجة، حجة علينا يا إخوان، القرآن موجود في الإذاعة، موجود في المصحف، موجود في الأشرطة، ليس لك عذر، لابد أن تقرأه وتفهمه وتعمل بما فيه، وإلا يكون حجة عليك يوم القيامة. يوم القيامة ستسأل، يعني نحن يعطون الكتب في الجامعات ويقولون نختبركم فيها بعد شهر أو بعد شهرين أو بعد سنة، ربنا سيختبرنا، ربنا سيختبرنا في هذا القرآن ماذا عملتوا فيه، هل قرأتوا، هل فهمتوا، هل عملتوا بما فيه. ولذلك يجب علينا يا إخوان أن نبعد الغفلة ويكون عندنا اهتمام بهذا الكتاب العظيم، ولذا الذي نزله ربنا سبحانه وتعالى على رسوله بالحق، يعني مشتمل على الحق. هذا القرآن نزل عليك الكتاب بالحق، يعني نازل بحق لا بباطل، نازل بحق لا بباطل. ويحتمل أن تكون متعلقة بالتنزيل، يعني أن نزوله حق ليس بباطل. ما عندنا شك يا إخوان أنه نزل من عند الله، وأنه كلام الله عز وجل، كما قال الله عز وجل وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون. هذا بعد الآيات التي قال الله عز وجل: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين. يعني نزل عليك الكتاب بالحق، يعني أنه نازل عليك نزولا حقا ليس بباطل، ولذلك لم يكذب عليه الصلاة والسلام بهذا القرآن. ويحتمل أن يكون نازلا بالحق يعني مشتملا عليه، والمعنيان صحيحان كما قال العلماء لا يتنافيان، لأن عندنا قاعدة أن النص إذا دل على معنيين صحيحين لا يتنافيان حمل عليهما جميعا، فهو نازل بالحق مشتمل عليه، وهو أنه حق وليس بباطل. ما كذب الرسول عليه الصلاة والسلام فيه بحرف واحد، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى عاتب الرسول عليه الصلاة والسلام في القرآن، ونجدها مكتوبة في القرآن: عبس وتولى أن جاءه الأعمى. وأيضا قصته في سورة الأحزاب كما في زواج زينب لزيد بن حارثة: وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. فربنا يعاتب الرسول عليه الصلاة والسلام. لو أن الرسول صلى الله عليه وسلم سيلغي شيئا من القرآن أو يترك شيئا من القرآن ما ذكر هذا العتاب الذي فيه، وهذا دليل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمين كل الأمانة على ما نزل من القرآن لا يجحد به شيئا. والصحابة رضي الله عنهم أيضا حفظوه حتى وصل إلينا كاملا غير محرف. وهذا رد يا إخوان على الرافضة الذين يقولون إن القرآن ناقص، الذي بأيدي الناس قرآن ناقص. أين البقية؟ عندهم الكذب، الكذب عندهم، أو وهم أيضا يفسرون تفسير باطل. ولذلك لا نسمع كلام الرافضة في هذا أبدا. ولذا قال ربنا سبحانه وتعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه. مصدق يعني حال، حال من الكتاب. بعض من الناس يقول هي صفة، لا يصح أن نجعل مصدقا صفة، وإنما صفة حال مصدقا، لأن مصدقا نكرة والكتاب معرفة. الصفة يجب أن تتبع الموصوف في التعريف والتنكير. فمعنى نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا يعني حال كونه مصدقا لما بين يديه. ما هو الذي بين يديه؟ الكتب السابقة. الذي بين يديه الكتب السابقة، يعني التوراة والإنجيل والزبور. الرسول عليه الصلاة والسلام نزل الله عليه القرآن مصدق لما تقدمه. ولكن التوراة الموجودة الآن هل هي صحيحة؟ لا، لعبوا فيها وضيعوها. أيضا الإنجيل لعبوا فيه، كم إنجيل عندهم؟ اسأل النصارى كم إنجيل عندكم. بعضهم يقول عندنا إنجيل متى، بعضهم يقول عندنا إنجيل مرقس، بعضهم يقول عندنا إنجيل يوحنا، بعضهم هو الكتاب الذي نزل من عند الله واحد، لماذا جعلتها إنجيل متعددة؟ قالوا هكذا علماؤنا، ولذلك حرفوه كتبوه بأيديهم. وربنا سبحانه وتعالى جعل حفظ الكتب السابقة لعلمائها فلعبوا فيها وحرفوها، وهذا دليل على أنها ستنسخ. وجاء هذا القرآن الكريم ونسخ كل الكتب السابقة، كل الكتب السابقة لا ننظر فيها، لأن الصحيح الذي كان فيها موجود في القرآن الكريم. وهذا القرآن الكريم تولى الله حفظه، لم يترك حفظه لنا، وإنما تولى الله سبحانه وتعالى حفظه، كما قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فهذا القرآن الكريم مصدق للكتب التي نزلت على الرسل قبله، لأنها أخبرت به كل الكتب. ولعلكم تذكرون لما قرأنا في السيرة، كل الكتب فيها نصوص تخبر بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم. فالكتب السابقة هو مصدق لها لأنها أخبرت به، فوقع مصدقا للكتب السابقة لأنها أخبرت بمحمد صلى الله عليه وسلم. وقلنا أيضا إن اليهود، قبائل اليهود الذين جاءوا هنا في الجزيرة، ليست مساكن اليهود الجزيرة، وإنما هم جاءوا لأجل ينتظرون النبي الذي سيبعث، يقولون قرب وقته ونتبعه، ويظنون أنه منهم، فأتوا هنا بنو النضير وبنو قريظة وبنو قينقاع. فلما جاء من العرب حسدوا العرب، سبحان الله، كم عدد الأنبياء الذين جاءوا من بني إسرائيل؟ كثير كثير، وكثير منهم قتلوهم وعصوهم، وبيّنوا أن بعضهم الزناة نسأل الله العافية، وبعضهم ملوك وليس أنبياء، وليس لكن واحد للعرب نبي أرسله الله من العرب، يحسدون العرب لأجل جاء رسول، لكن يحسدونهم لأنه هو خاتم الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام، وهو رسول للجن والإنس، وليس هناك نبي بعده إلى يوم القيامة. فمعنى مصدقا لما بين يديه يعني أنه صدقها لأنها أخبرت به فوقع مصدقا لها، أو أنه حاكما عليها بالصدق، يعني مصدق لما سبق من الكتب بالوجهين المذكورين، لأن الكتب أخبرت به فوقع، وإذا وقع صار تصديقا لها. الوجه الثاني أنه حكم بأن الكتب السابقة صدق من عند الله عز وجل، وهذا التصديق لما بين يديه يشمل الوجهين جميعا. ولذا نقول يا إخوان الحمد لله على أن هذا القرآن كتاب الله الذي نحبه ونحترمه، شاهد بأن التوراة التي نزلت من عند الله حق، وأن الإنجيل حق، وأن الزبور حق، وصحف إبراهيم حق، وأن الله أنزل على كل رسول كتابا. كذلك أيضا القرآن مصدقا للكتب التي أخبرت به، فإن الكتب السابقة أخبرت بهذا القرآن أنه سينزل، ووصفت النبي صلى الله عليه وسلم الذي ينزل عليه بأوصافه، حتى أن الله قال يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، أهل الكتاب يعرفون الرسول صلى الله عليه وسلم من صفاته عندهم كما يعرفون أبناءهم. فمعنى مصدقا لما بين يديه لما سبقه، مصدقا لما بين يديه لما سبقه، لأن الذي بين يديك سابق عليك، لأنه أمامك فهو متقدم عليك. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك وأنزل التوراة والإنجيل. ولذا يا إخوان نحن المسلمين ولله الحمد أكمل الأمم، نحن المسلمين أكمل الأمم، ولذلك ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام نحن الآخرون الأولون، الآخرون الأولون نسبقهم ولله الحمد. فالمسلمون أكمل الأمم السابقة لأنهم يؤمنون بالرسل، لا بد أن نؤمن بكل رسول، نؤمن بكل نبي أرسله الله عز وجل من نوح إلى آخرهم محمد عليه الصلاة والسلام، نصدق كل ما جاءنا في القرآن نصدق، ونؤمن ونصدق أيضا بالكتب التي أنزلها الله عز وجل والتي ذكرت في القرآن الكريم، ومنها نصدق التوراة والإنجيل وما إلى ذلك. ولذا قال الله عز وجل بعده وأنزل التوراة والإنجيل. التوراة والإنجيل بعض من العلماء يقولون إنها نزلتا دفعة واحدة بدون تدريج، يعني ليست مثل القرآن، وإنما التوراة نزلت دفعة واحدة والإنجيل نزل دفعة واحدة، لكن القرآن نزل مفرقاً على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من رحمة الله عز وجل على هذه الأمة، لأنه إذا نزل بالتدريج صارت أحكامه بالتدريج، لكن لو نزل دفعة واحدة لزم الأمة أن تعمل به جميعاً بدون تدريج، وهذا من الآثار التي كتبت على من سبقنا. إذا نزلت عليهم الكتب مرة واحدة ألزموا بالعمل بها من حين أن تنزل فيما ألفوه وفيما لم يألفوه، بخلاف القرآن الكريم. يعني القرآن كانوا العرب مشغولين ومشغوفين أيضا بشرب الخمر. كم متى حرم الخمر عليهم؟ تأخر تحريمه. لماذا؟ بالتدريج، حتى يعملوا بالقرآن الكريم ويعملوا ويطيعون الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: لو أنه نزل أول ما نزل لا تشرب الخمر ما تركوه. ولكنه كم آية وردت في تحريم الخمر تدرج حتى جاءت آية المائدة التي حرم فيها الخمر. فهذا من رحمة الله عز وجل أن جعل الأحكام الشرعية ونزول القرآن بالتدرج. شوفوا صيام رمضان أول ما جاء صيام رمضان الإنسان مخير يدفع فدية أو يصوم، ثم بعد ذلك ألزم الناس بالصيام والدفع الفدية لمن لم يستطع الصوم. في التوراة نعلم يا إخوان أنها الكتاب الذي أنزله الله على موسى عليه الصلاة والسلام، وموسى عليه الصلاة والسلام أفضل أنبياء بني إسرائيل، والتوراة أعظم كتب بني إسرائيل، وأيضا الإنجيل هو الكتاب الذي أنزله الله على عيسى عليه الصلاة والسلام. لكن التوراة والإنجيل هل هو اسم عربي أو غير عربي؟ بعض من العلماء قال إنها عربية، وبعض منهم قال إنها غير عربيين، وقيل بل هما عربيان، لكن الذي يظهر أنهما ليسا بعربيين، ولكنه إذا نزل القرآن بشيء صار اللفظ الذي نزل به القرآن عربيا بالتعريب، وهذا هو الصحيح. ولذا قال الله عز وجل: وأنزل التوراة والإنجيل من قبل بضم اللام. من قبل هذا مبني، القاعدة المعروفة فيها وفي أخواتها أنه إذا حذف المضاف ونوي معناه بنيت على الضم. وقوله تعالى: هدى للناس. القرآن نزل لأي شيء؟ الله محتاج إليه؟ لا، وإنما أنت المحتاج إليه. ربنا يبين لك أن هذا القرآن هدى للناس، يعني متعلق بنزل وأنزل، أي نزل عليك الكتاب هدى للناس. طيب التوراة والإنجيل أيضا هدى للناس، ولذلك يقول العلماء هذا مفعول من أجله، مفعول من أجله، أي من أجل هداية الناس. والمراد بالهداية هنا يا إخوان هداية الدلالة التي يترتب عليها هداية التوفيق. أنا وأنت والرسل وغيرهم عليهم هداية الدلالة، يدلون على الخير، هذا الطريق الصحيح، هذا الخير. لكن هداية التوفيق لمن؟ لله عز وجل، لا يوفق لها إلا الله عز وجل. ولذلك الأصل في هذه الكتب كلها التي نزلت من الله عز وجل أنها هداية دلالة. ولهذا قال تعالى: هدى للناس. هدى للناس عموما، حتى الكفار تهديهم وتدلهم وتبين لهم الحق من الباطل، لكن قد يوفقون لقبول الحق والعمل به وقد لا يوفقون. لكن نعرف يا إخوان أنها كل الكتب نزلت هداية للناس، من الناس من يهتدي ويكون جزاؤه الجنة، ومنهم من يعصي ويكون جزاؤه النار، نسأل الله العافية. ولذا نعرف أن الهدى ضد الضلال، واهتدى بمعنى سار على الطريق الصواب، وضل بمعنى انحرف وتاه وضاع. ولذلك سميت الضالة، يعني البعير التائه يسمونه ضالة. وقوله تعالى: هدى للناس، المراد بالناس من هم؟ البشر، وهم بنو آدم، وقوله تعالى وأنزل الفرقان، يعني هل المراد بالفرقان القرآن أو أنه كل شيء يفرق بين الحق والباطل؟ ربنا سبحانه وتعالى أنزل ما يبين به الفرق بين الحق والباطل، وليس المراد القرآن. القرآن هو أيضا فرقان، ولكن ربنا سبحانه وتعالى أنزل في السنة وفي القرآن وفي الكتب السابقة ما يبين الفرق بين الحق والباطل حتى يوم القيامة. إذا أدخل أهل النار النار يقولون أنت ما أخبرتنا يا رب، ما أرسلت إلينا رسول، ما أرسلت إلينا كتب، يقول الله لا، أرسلت لكم الرسول وأرسلت لكم الكتب، ولكنكم أنتم الذين اخترتوا هذا الطريق الذي فيه العذاب، نسأل الله العافية. ولذلك لأننا لو قلنا يا إخوان المراد به القرآن كان في ذلك تكرار مع قوله تعالى نزل عليك الكتاب، مع أن التوراة والإنجيل أيضا فيهما فرقان، أي كل الكتب تفرق بين الحق والباطل. إذن أنزل الفرقان الذي تضمنته هذه الكتب الثلاثة وهي القرآن والتوراة والإنجيل. لأن كلمة فرقان كلمة واسعة تشمل كل ما به الفرق بين جميع الوجوه بين أهل الحق وأهل الباطل. الفرقان بين النافع والضار، الفرقان بين الأنفع والنافع، الفرقان بين الأضر والضار وغير ذلك. ولما ذكر الله سبحانه وتعالى منته على عباده بإنزال هذه الكتب العظيمة قال إن الذين كفروا بآيات الله، يعني بعد إنزال هذه الكتب الواضحة الهادية المفرقة انقسم الناس إلى قسمين، قسم آمن وقسم كفر، فذكر الله سبحانه وتعالى حكم الكافر وبذكره يتبين حكم المؤمن. ولذا قال الله عز وجل إن الذين كفروا بآيات الله. أصل الكفر ما هو أصل الكفر؟ الستر، يطلق على الجحود لأن الجاحد ساتر. وكفروا بآيات الله يعني جحدوها وأنكروها. ولذلك قلنا إن الكفر من الستر لأن منه كما يقولون أهل العامة الكافور، الكافور الذي وعاء الطلع في النخل، هذا يستر الطلع، يستر الطلع. فالكافر في الحقيقة ساتر، أي جاحد للحق مخف له. وكفروا بآيات الله، آيات الله ما معنى آيات الله؟ من هم الذين كفروا بآيات الله الكفار؟ من هي، ما هي آيات الله؟ العلامات الدالة على وجود الله عز وجل وعلى كماله الذاتي وعلى كماله الفعلي. ولذا الآيات التي يهتدي بها بعض الناس ويكفرون بها نوعان، إما كونية وإما شرعية. معنى آيات معجزات، ما يستطيع البشر أن يعملوا هذه المعجزات وإنما هي من الله عز وجل. مثل الآيات الكونية السماوات والأرض، هل في قدرة البشر أن يعملوا شيئا من السماوات؟ لا، مستحيل. الشمس والقمر، هل يستطيع أحد من البشر أو اجتمعوا على أن يوقفوا الشمس ما تتحرك؟ لا. وكذلك النجوم، الجبال، الشجر، الدواب، الإنسان، اختلاف اللغات، اختلاف الألوان، حتى النوم واليقظة لا يستطيع أن يأتي بها عادة إلا الله عز وجل. في الآيات الكونية واضحة، لكن الكفار لا يستفيدون من هذه الآيات الكونية، أما المسلم يستفيد منها، يقول نعم هذه لا يستطيع أحد أن يخلقها إلا الله عز وجل، هو الذي خلقني وخلقها فأعبده، لأنه الذي خلقها يستطيع أن يكون عنده جنة وأن يكون عنده نار. وأما الآيات الشرعية يعني المعجزات الشرعية التي نزلها على الرسل، ووجه كون الآيات الكونية آية أنه لا يستطيع أحد أن يفعل مثل فعل الله عز وجل أبدا، كما قال تعالى: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. قريش، كفار قريش، كان عندهم حول الكعبة 360 صنم إضافة إلى الأصنام التي عندهم في قراهم وفي بلدانهم، لكنهم يدعونها ويقبلونها ويطيبونها. ربنا سبحانه وتعالى تحدى هذه الأصنام كلها، قال: هذه الأصنام هل تستطيع أن تخلق ذباب؟ قالوا: لا، ما تستطيع أن تخلق ذباب. طيب لماذا تعبدونها؟ لماذا تعبدونها؟ قالوا: تكون شفعاء عند الله عز وجل. ربنا سبحانه وتعالى قال: لو جاء الذباب وأخذ هذا الطيب الذي على الصنم الذي تضعونه، ويضعون أحسن الطيب على الأصنام كما أنهم الآن ولله الحمد يضعون أحسن الطيب على الكعبة، كانوا يضعون الطيب على الأصنام. ربنا تحداهم: لو جاء الذباب وأخذ هذا الطيب من الصنم، هل يستطيع الصنم أن يمنع الذباب؟ إذن لا فائدة في هذه الأصنام، إذن لا فائدة في هذه الأصنام. ولذا قال الله سبحانه وتعالى: يحتاج أن له الفضل، وأنه هو الخالق، وأنه هو الذي يجب أن يعبد. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. اجمعوا 360 صنم، اجمعوا الأصنام التي في الدنيا كلها، ما يستطيعون أن يخلقوا ذباب. وأيضا الآيات الشرعية كونها من آيات الله معجزة، لا يستطيع أحد أن يأتي بمثل شرع الله في هداية الخلق وإصلاحهم أبدا. لو اجتمع جميع مفكري العالم ليأتوا بدستور يصلح الخلق كما يصلحه الوحي، ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. ولذلك يقول الله عز وجل: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا معينا. ولذلك هذه القوانين الوضعية التي في الدول الكافرة لا يمكن أن تأتي بالعدل أبدا بين الخلق، وإنما الذي أتي بالعدل هو الذي خلقهم، وهو كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. في الآيات الكونية، يعني هذه الجبال العظيمة وخلقها، هذه السماء، يعقلها كثير من الناس لأنها آيات محسوسة مشهودة. حتى الكافر تقول له: هل تستطيع أن تخلق الذباب؟ يقول: لا أستطيع. لكن الآيات الشرعية ليس كل أحد يدركها، ولذلك صار الخلاف في الآيات الشرعية الكتب التي أرسلت. ولذلك يقول الله عز وجل: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ولذا يا إخوان نسأل الله العافية، الإنسان إذا اجتمعت الذنوب على قلبه صار لا يرى الحق حقا ولا الباطل باطلا، عمي والعياذ بالله. يتلى عليه القرآن كما كان الرسول يتلو القرآن على كفار قريش ويقول: هذه أساطير الأولين، ليس كلام رب العالمين. ولهذا نقول إن الآيات الشرعية هي التي فيها الامتحان والابتلاء، فيها الاختبار. ربنا خلقنا في هذه الدنيا اختبرنا، ومن ثم لم ينكر أحد ربوبية الله، كل الخلق حتى كفار قريش يقرون بأن الله رب العالمين وأن الله هو الذي خلق السماوات والأرض. لكن الآيات الشرعية التي نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم هذه هي التي خالفوا فيها ولم ينجحوا في الاختبار. أما نحن ولله الحمد، نسأل الله أن يوفقنا للنجاح في هذا الاختبار، لأننا نؤمن بالآيات الشرعية والآيات الكونية. قريش كانوا إذا سئلوا من خلق السماوات والأرض قالوا والله، قالوا لكن قالوا في القرآن إنه سحر، إنه شعر، إنه كذا وكذا، إن محمد مجنون. وهذا يا إخوان من تسويل الشيطان، نسأل الله العافية. هؤلاء الكفار الذين جحدوا آيات الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى يقول لهم عذاب شديد. عذاب، ما هو العذاب؟ عقوبة. العذاب هو العقوبة، والشديد هو القوي، يعني العقوبة قوية والعياذ بالله عز وجل. ولذا رب الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر أن عذاب الدنيا مهما كان فإنه أهون من عذاب الآخرة. مهما يصيب الإنسان من عذاب في هذه الدنيا ولو كبر أو عظم فإنه أهون من عذاب الآخرة. لماذا؟ لأنه ينتهي بالموت. عذاب الدنيا ينتهي بالموت، لكن عذاب الآخرة ما فيه موت، وإنما هو عذاب مستمر، نسأل الله العافية. ولذا قال الله عز وجل للكافرين عذاب شديد. ولذا ذكر في القرآن وذكر في السنة أصنافاً وأنواعاً من هذا العذاب الشديد، تقشعر منه الجلود، نسأل الله العافية، وتوجل منه القلوب، كما قال الله عز وجل إنا أعتدنا للظالمين ناراً أحاط بهم سرادقها. النار محيطة بأهلها من جميع الجوانب، نار، هذا عذاب يا إخوان. طيب حرارة شديدة تأكلهم، يريدون ماء، يقولون نريد ماء، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل حار يشوي الوجوه. هذا عذاب ولا ما هو عذاب؟ هذا عذاب، نسأل الله العافية. عذاب هؤلاء الذين يعذبون إخواننا الآن في حلب، نسأل الله أن يهلك أعداء الدين وأن ينصر إخواننا المسلمين في كل مكان. يعلقونهم ويشون وجوههم بالنار، هذا أهون، وهم شهداء بإذنه تعالى، أهون من عذاب الآخرة الذين سيعذبون به الذين يعذبون المسلمين. نسأل الله أن ينصر الإسلام والمسلمين وأن يهلك أعداء الدين. نسأله سبحانه وتعالى أن ينزل بأسه الذي لا يرد عن القوم الكافرين. فالمهم يا إخوان أن العذاب عذاب شديد، ربنا سبحانه وتعالى بينه في القرآن الكريم، كما قال تعالى إن يستغيثوا لا يستغيثون إلا لشدة الحر والظمأ، فإذا أغيثوا يؤتون بماء يشوي الوجوه، إذا أقبلوا به إلى أفواههم ليشربوه شوى وجوههم والعياذ بالله. قال تعالى بئس الشراب، هذا شرابهم. وقال تعالى إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. واللباس سرابيلهم من قطران، القطران هذا الذي يشعل النار، نسأل الله العافية. الآيات كثيرة التي في القرآن الكريم تبين أن عذاب الله شديد. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم اهدهم الصراط المستقيم يا أكرم الأكرمين. اللهم اشرح صدورهم لطاعتك ويسر أمورهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر إخواننا من أهل السنة في كل مكان. اللهم انتصر لإخواننا المستضعفين من أهل السنة في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اهزم جند الشيطان فإنك على ذلك قادر. اللهم اهزم النصيرية والرافضة والروس وأهلكهم ودمرهم تدميرا يا ذا الجلال والإكرام، فإنك قوي عزيز. اللهم يسر أمور جميع المسلمين واجعلهم موفقين مستأمنين صالحين، بعضهم يحب بعضا وبعضهم يعين بعضا يا أكرم الأكرمين. اللهم أبعد الخلافات والشقاق عن إخواننا في كل مكان، في اليمن وفي سوريا وفي العراق وفي كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.